من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله. هنيئا لكم هذا المقام، هنيئا لكم مقام طلب العلم، فإنه من أعظم المقامات وأرجاها. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أعظم ما يطمح له المسلم ويصير إليه ببصره هو جنة الله سبحانه وتعالى التي عرضها السماوات والأرض. من أعظم ما يقرب لهذه الجنة ويوصل إليها ما أنتم فيه الآن من طلب العلم، لكن بشرط أن تصلح لذلك النية وتطهر الطريق. فينبغي أن نصحح النية أولا قبل ورودنا لهذا الطريق، قبل دخولنا هذا الباب لا طلب العلم. والنية أثرها عظيم، سواء بالأعمال الصالحة أو في غيرها، أثرها عظيم، فإن الإنسان تبلغ وليته ما لا يبلغه عمله، حتى قال بعض السلف: نية المؤمن خير من عمله، وليس بحاله. وهي فعل الخير وأبلغ من العمل، لأن الإنسان قد يبلغ بنيته منازل لا يبلغها بعمله، ويكفيه ما يرد في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراقه. فتبلغ بنيته ما لم يبلغه عمله، وفي المقابل في الشر كذلك تبلغ نية الإنسان ما لا يبلغه عمله، فقد يعزم على شر ويحبسه عنه ماله ويمنعه منه ماله مما يكتب عليه كأنه فعله، كما ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما القاتل والمقتول منهما. قالوا: هذا القاتل، فماذا المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وحديث كبشة المائي من سيد ماجه وغيره الذي فيه سوى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل آتاه الله المال ورجل لم يؤتي له مال، ولكنه يتمنى أن يكون له من المال مثل مال فلان حتى يعمل عملا، فهما في الأجر سواء. ورجل أتاه طال المال فأنفقه بغير طائل وعصى به الله سبحانه وتعالى واستعان به على الباطل فهذا، ورجل آخر لم يعطي الله مالا ولكنه تمنى أن يكون له مال حتى يعمل بماله ما يفعله هذا، فهما في الأجر سواء. فهذا بلغته نيته منازل الأبرار، وذاك بلغته نيته منازل الفجار. فلا بد من تصحيح النية، فليس من الحشو أن يبدأ الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح في حديث من الأعمال بالنيات، بل قال بعض السلف إنه لو ألف كتابا لبدأ منه بحديث إنما الأعمال بالنيات، لأن المسلم يحتاج إلى الحديث بكل شيء، وأحوج الناس إلى الحديث طلبة العلم، لأن العلم شرف لأهله وعز وفخر، فأصحابه إذا صدروا من المجالس ويصدرون ويثني عليهم الناس ويذكرونه بالخير، فإذا لم يكن هناك نية صالحة إن الإنسان يهلك فيضيع سعيه ويضيع عمله، فيكون والعياذ بالله من الذين تسعر بهم النار، كما ثبت في صالح مسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أحد هؤلاء الثلاثة رجل أتاه الله عليه، لكن وكان أتاه الله القرآن، فكان أبو بها نادين فيأتي به الله سبحانه وتعالى فيعرفه بنعمه عليه فيعترف بها، فيقول له ماذا عملت بما علمت؟ فيقول لقد أتيت القرآن فأسرت به إليه مع الحديث، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما قرأت ليقال فلان قال وقد قيل أنظر به إلى القرآن، فرجل أتاه القرآن ومع ذلك هو من أول من تسعر به النار، لماذا؟ لأنه لم يراد القلب، ولأنه آثر الذكر المؤقت الزائد من أشخاص لا يعرفون قوية ولا قيلة على ما عند الله سبحانه وتعالى بما هو خير وأبقى، فينبغي للطالب أن يراقب نيته قبل بدء عمل فيسأل نفسه لماذا أطلب علمي؟ فإذا كان يطلبه لله سبحانه وتعالى فليحافظ ويستجب هذه النية، فإذا كان يطلبه لغير الله فلا أمر أنه يترك العلم ولكن عليه أن يصحح نيته من جهة كذا. فقد حدث لمسلمة الحاكم ورسول الله داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما إلا يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرضا من الدنيا، إذا يشم رائحة الجنة، العرض هو الرائحة، فهذا لا يشم لا عرض الجنة يفوق آلاف السنين، مع ذلك لا يشم رائحة الجنة، لأنه من يقترب ولم يكن بحلم يراها به ولا يسمع به، لأنه خصام لن يصلح نيته، فنية نية، ولا يتجه الإنسان على ما ذكر عن بعض السلف يكون بكل بعضهم طلب العلم لغير الله، ولكنه بعد أن تقدم في علمه هداه الله سبحانه وتعالى وتعلم، فلذلك ينصح على الابتداء، ولا شك أن الإنسان إذا تعلم العلم تعلم الصحيح بطريقة صحيحة فإنه سوف يكون أحرص منه على إصلاح نيته وعلى تحصيل الدروس والازدياد في المعلومات، لأن هذه الحالة تكون حجة عليه ولا تكون حجة له، وهذا الشيء العلم إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليه، كما ثبت في صحيح مسلم الحديث من أهل الشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال: حقه شرط الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله كل آن وكل ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو علم. القرآن هو عنوان العلم أفضل العلم وأهم العلم، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى سببا، جعل العلم سببا في رعاية العلماء، جعل الجهل سببا في ضاعة الجهلاء، ما بين صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الشام في بيت المقدس استقبله أبو عبيدة ومن معه، فسأل عمر أبا عبيدة على من خرجت على أهل الشام؟ فقال: خرجت عليهم من أفزع أو من أبي أفزع. فقال: مولى خرجت على الصحابة التابعين الأولى؟ فقال: إنه حافظ من كتاب الله وإنه عالم من كتاب الله. فقال له عمر: كما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به أحد. هذا العلم يرفع الله به بيوتا هي في السلم الاجتماعي وضيعه، ويضع به بيوتا اخرى هي في السلم رابعه، فهذا يرفعه العلم وذاك يضعه الجهل، كما قال الاول العلم يرفع بيت داع ما دله، والجهل يهدم بيت العز والشر. العلم رضا يرفع الله سبحانه وتعالى له في الدنيا كما يرفعه الدرجات في الاخره، كما قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اي ويرفع الذين اوتوا العلم درجات، فالدرجات يوم القيامه غير درجات الدنيا، المفاضلة بين درجات الاخره عظيمه جدا، ما بين الدرجه الاخرى الفروق الشاسع بين الدرجه والدرجه، كما قال الله سبحانه وتعالى وللآخرة انظر كيف ربنا بعضهم على بعض، اي في الدنيا فهم التفاضل بين اهل الدنيا بين من يلتقط البعض ويكاد ان يسمع القبور، وبين من يكنس الجواهر ويقيم في القصور، هذا فرق شاسع، ولكن الفرق بين درجتين من درجات الآخرة أعظم من الفرق بين أدنى درجات الدنيا ما على درجات الدنيا، ما قال الله سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر درجات. ينبغي أن نحرص على منازل الآخرة وعلى درجات الآخرة، ونجهد بالذكر ونجهد بالمنزلة والتصدق، وأن يشار إلينا بالمنام ويقال فلان قارئ وفلان عالم وفلان طالب علم ما شاء الله وكذا، هذه أمور وأسباب يجب على طالب أن يكون يزهد بأسرها، ولا يزهد بها إلا إذا استشعر أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى لطالب العلم وراقب نفسه أثناء طلبه للعلم، لأنه كلما ازداد العلم خاصة في المراحل الأولى كلما زين له الشيطان ما هو عليه، وكلما يعني اوهمه انه على علم وعلى مكان وعلى دين وعلى خير، فان ذلك يهلكه الشيطان فينهار من الاعلى الى مكان صحيح. اما اذا استشعر ان الشيطان يحاربه وان الاخلاص به يسكن علمه وبه ينفع صاحبه في الدنيا والاخره، فإنه لا حي به عند ذلك أن يستصحب غير المعنى، وهو معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. كذلك مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم بعد الإخلاص وأثناء الإخلاص أن يستشعر أهمية العلم، أهمية هذه الأمانة التي يتحملها. العلم أمانة عظيمة، وتحملها عيب جسير ولكن دائما على قدر ما يكون العلم جسيرا وعلى قدر ما يكون فقيرا بقدر ما يكون الاجر عليه عظيما، على قدر اهل العزم تلك العزائم وتلك على قدر الكرام المتكلم. كلما كانت المرتبه عظيمه كان التنافس عليها شديدا، وكلما كانت المنزلة عظيمة كلما كان الأجر عليها عظيما، وكلما كان الحصول عليها صعب، وكانت دونها مشقات وأهوال ودونها عقبات قرون لا يجتازها إلا مخيف. هذه العقبات التي تكون لطالب العلم يحتاج طالب العلم إلى اجتازها المفارس التي ليس فيها معالم أهل، والمهارب والمفارس المعطشة والنفارق التي يسير فيها طالب العلم لا بد أن تصحب هذه الرحلة التي لن يعينه على معرفة الثانية، لن يعينه على مسالك الطريق وتعرجاتها حتى يصل الى اقصى الطريق وحتى يصل الى دون ان يتجه نفسك ودون الابتلاء نبغة معقوبة. لا بد في طالب العلم أن يصحب العلماء ويصحب طلبة العلم ممن هم فوقه ومن مثله بل ومن هم دونه حتى يتعلم منهم وحتى يسلك طريقا عاليا فيصل باذن الله الى بر الامان. لذلك لم يطالب العلم مصطفى من اصحاب يصحبهم في طالب العلم ينبغي ان يختارهم ويسر اتقاءهم ونبذلوا من شيء يتعلم منه العلم ويتعلم من مؤدب العلم ويتعلم من سلفه كما يتعلم من لسانه وقومه. ويسلم بذلك من رغبات كبيره ويسلم من عقبات كثيرة ما تعود طلبة العلم وسنتعرض لها تفصيلا بعد ذلك. إذا نبذل طالب العلم يستمر جسامة تعريف مهمة وتزداد هذه الجسامة أهمية إذا كان الطالب في بلد يقيد فيه العلم. العلم كما تعلمون ضغط على الكفاية لأن يجب على الأمة في جملتها ولكنه بالنسبة للإخوان ضغط كفاية لأن تطلب العلم ليس على الدين لكن كله بالكفايات كله بالكفايات إلا أن لم يقم بها من يجب بفعله وهذا لا يخص ضرب كفاية مع ضرب كفاية. بعض الناس يقصر هذا على الجهاد بسم الله ويقصره على باب من أبواب الفوائد لكنه لا يقصر عليه مدى العلماء كلهم بالكفايات إذا لم يقم بها من يكفي تعجيز. وطلب العلم بهذه الفروض التي لم يقم بها بدرجة معينة من يكفي تعجيزا يتعين على أهل البلد أن يقيمون من المفتين ومن القضاة ومن العلماء من يرشد الغالب ويذكر الجاهل من علم الجاهل ويذكر الناس ويفصل بين الناس في خصوماتهم ويدارك الناس. هذا التعين الكافي في كل بلدة من الناس من يقوم بهذا تعين على كل من فيه أهلية كل من فيه أهلية لطالب العلم من إلى طالب العلم استطاع تحصيله تعين عليه المطلوب ووجب عليه مكان فرض عليه الحق. ولذلك قال الحسن البصري على قول البخاري رحمه الله صحيح لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه يعني يمكن أن يبني نفسه إلى أهلية لطلب العلم بأن كان له ذكاء أو كان عنده تفوق مع الذكاء أو كان عنده أمور أخرى مما يتم ويسلم عليه طلب العلم فينبغي أن لا يضيع نفسه وينبغي أن يعتني بنفسه ويرابط في حلقات العلم عله أن يسد للمسلمين من السد. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعل ذلك ولو كان أحد يستغني عن طلب العلم إذا كان صغار الصحابة أغنياء عن ذلك لأن في كبار الصحابة الغنى والكفاية ولكن صغار الصحابة وفقهاء الصحابة من صغار الصحابة كانوا يعرفون ذلك فطلبوا العلم. وقد أخرج عبد الرزاق المصنف في سيرة الصحيح عن ابن عباس أنه كان يقول لصاحب أنه تعال بنا نطلب العلم فلعله بالكتاب بإذن الله. لذلك الوقت لم يكن الكافرين ولذلك كان بعضهم يحدث بعض الصحابة يقول انه ما كان يظن انه سوى الكافرين مع وجود كبار الصحابة ولكن مع الجهاد في سبيل الله واستحضار القتل في قضاء الإمام ثم استحضاره لأعداد الفتوحات منذ وقت الصحابة بسبب الزمانة والمرض وبسبب كبر هؤلاء يعطيهم العلم ويبقى يكون طالب العلم السبب اذا كانوا على المستوى الذي يرجى منه الكبر. لذلك هذا هؤلاء الصحابه صغار الصحابه يحتاج اليهم من ايام الفتوى والقضاء والعلم والتعليم ما بالهم لمن هو دونهم افلا يحتاج اليه. والله نحن احرى من الصحابه وصغار الصحابه يتعلم العلم لأنه يحتاج إلينا الآن وليس احتياج إلينا في المهات بل يحتاج إلينا في هذه اللحظة. ما يبلغ إلينا في بلاد الإسلام إن أعده اكتفاء بذاته من العلماء إن يفتون الناس وعلمهم لا يجب لا أن المسؤول عليه ربنا ابتدائي الإسلام من تقوم بإنتهائه. وهل ابن تيمية المسلمين الذي تعرض عليها في أكثر من 50 سنة لتشييد جنابه هو أول ما يكون إلى علماء يرشدون إليه الغادرين ويرشدون الساجد ويعلمون الجاهل ويفصل بين المتخاصمين، وهذا لا يكون إلا بفضل الله. وهو متعدد فرض عين على كل من دنس في نفسه يهديه أو دنس هاديه، من يعلم من أهله يتعين عليه تعينا أن يطلب حتى يسد المسلمين سدا في هذا الجانب. ولا يجوز له أن يضيع وقتا في الأوقات حتى في العبادات المفروضة لا يضيع وقتا قبل أن يضيعه بمباحات ويضيعه بمحاولات مكروهات ومحاولات. يجب على الله أن يتحمل المسؤولية وأن يقول لنا لها وأن يتلقى غاية طلب العلم باليمين ويمسكها باليمين إلى ما رأيته رفعت بمجد تلقاها وغابت باليمين، وأن يقول ما قال طلبة ابن العبد يقوم قائما مثلا خفت أن يحيط من المكسب لم يتبدل، بل يقول أنا لها أنا أشتد هذا الطرف أنا يؤذيان بهذا الطرف أنا بكفاية المسلمين ما أهمهم من الشيء العلم، من يعلم أنه إذا تلقى هذه الراية باليمين واستعد للقيام بهذه المهمة فإنه سوف يدفع كثيرا من بدائله وسوف يودع كثيرا من تنبهاته سوف يودع كثيرا من تنبهاته وسوف يقطع كثيرا من عوائده وسوف يقلل بالكثير من الأكل والمشروب وسوف يقلل من المخالطة مخالطة إن أعتاد خطة من الناس إن هذه كلها قوافع تقطع الإسلام عن طريق القلب هذه كلها قوافع تقطع الإسلام عن طريق القلب فلا بد أن نستشعر هذه ما نحن به في طلب حتى نفيد ونجتهد ونعلم أن طالب العلم اليوم هو عالم القلب وطالب العلم اليوم هو مبت الغد وطالب العلم اليوم هو داعية اليوم الغد وطالب العلم هو طالب الغد فلا ينبغي الوجع عن السلام بل ينبغي ان يستشعر كسانة المهمة فهمية لها واذا طلب العلم فان من ذلك لتحققنا بيده حتى لا يرى بما نطلب وإذا كنا قبل الدين حقا فإننا نكون وصية من الإسلام التي استصغر من أمك وقال الحديث وصية من النبي صلى الله عليه وسلم وطالب العلم كما في السنة يستغفر له كل شيء كل شيء يستغفر له حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى السنان البحر يستغفر طالب العلم لأنه يتعلم العلم ويعلمون الناس الخير فنحن محتاجون يدل على فكرة هذا الكون المسبح بحمد الله المقدس كيف لنا ويستغفر لنا فكنا نحتاج بعد ذلك إلى دعوت إلى أن نكون علماء لنعرف كيف نعبد الله سبحانه وتعالى فبالعلم نعرف الله سبحانه وتعالى نعرف جلال الله نعرف عظمة الله نعرف ما أراد الله سبحانه وتعالى منا بالإلفية ونعلم ما أراد من الاجتهاد ومن الاستماع نعلم من الحلال والحرام ولا نستطيع أن نعلم الحلال والحرام من ذلك الحلال ولا نستطيع أن نعلم الله سبحانه وتعالى على بصيرة إلا بهذا العلم العلم هو بصيرتنا إلى الله سبحانه وتعالى العلم هو طريقنا لمعرفة ما عند الله سبحانه وتعالى العلم هو طريقنا للهداية إلى دين الله السماء والأرض وإن شاء الله بعد الصلاة نتكلم عن بعض العقبات التي بعض العقبات التي ينبغي محلها الى طالب العلم وبعض العقبات التي تعذر الانسان في طلب العلم ونذكر عليكم على كيف طلب العلم وبعض الامور التي تعين الانسان في طلب العلم ثم نختم ببعض المحايل التي يقع بها كثير من طلب العلم خاصه في عصرنا وسيكون درس نتوه ان شاء الله فيما بين النحو للاسبوع القادم باذن الله وسنذكر في نهايه هذه هذه الكلمة لله تعالى المقررة من الأمور من الطلبة أطلب إليها استغفر الله السلام عليكم ورحمة الله. أخ محمد سعيد هناك صوت. هل الصوت أفضل الآن يا محمد أم لا؟ الصوت أوضح الآن. طيب سنستعمل هذا اللقب مع الشيخ. شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم الأخوة بارك الله فيكم. الأخوات طريقة تسجيل المحاضرة مرئية وصوتية من خلال هذه الغرفة عن طريق في أعلى يسار الغرفة ستجدون كلمة ملف، عندما تضغطون عليها ستجد سجل المحادثة مع الكتاب، ثم بعد ذلك تختار مكان الحفظ وليكن في أي مكان على جهازك في أي مكان، ثم بعد ذلك تختار سيف ويبدأ التسجيل بإذن الله عز وجل. التسجيل عند استخدام البث المرئي تسجل على جهازك المحاضرة صوتية ومرئية، يتم التسجيل عندك على الجهاز مباشرة مرئي وصوتي. هل الصوت واضح لكم؟ الصوت واضح إن شاء الله. بارك الله فيكم. أرجو أن يكون المعلومة وصلت لكم بإذن الله عز وجل. أرجو أن تكون المعلومة وصلت لكم. الأمر الآخر، أثناء الدرس نرجو عدم الكتابة مطلقا إلا للضرورة القصوى، نرجو عدم الكتابة أثناء الدرس بارك الله فيكم إلا عند الضرورة القصوى. هذا أمر. الأمر الآخر، يعني هذه بداية ونرجو منكم الصبر، هذه بداية واليوم الأول، فنرجو منكم الصبر، وإن كان هناك خطأ نتحمله بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت واضح الآن؟ طيب الحمد لله. نحن أوقفنا الكاميرا الفيديو حتى يتحسن الصوت إن شاء الله. معذرة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. بعد لحظات سنعطي اللقب للشيخ أحمد، لكن قبل ذلك سنضع فيديو للكلمة موجزة للشيخ حسين شواط. Thank you.
الكلام على التي اشارت
الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أيها الأحبة في الله من الإخوة والأخوات، طالبات العلم الشرعي في برنامج بكالوريوس الشريعة الذي تنفذه دار الحديث التابعة لجمعية أو لرابطة العلماء والدعاة، وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية العالمية، مرحبا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والترحيب بطلبة العلم وطالباته سنة نبوية شريفة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أنه كان إذا جاءه طلبة العلم قال لهم: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه: وما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سيأتيكم طلاب العلم من الآفاق يسألونكم الحديث عني، فحدثوهم وأكرموهم ووسعوا لهم المجالس. فمرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها الإخوة والأخوات. العلم الشرعي النافع هو محور حياة الأمة الإسلامية، لا تستطيع أن تعيش بدونه، إذ به تعرف العقيدة الصحيحة، وتعرف صفة العبادة الشرعية، وبه تعلم الأحكام المتعلقة بالمعاملات، وبه تعرف محاسن الشيم والأخلاق. به أيضا تنتشر السنة وتنقطع البدعة، وصاحبه ينبل ويسمو ويكتسب الأدب ويكتسب الفضل ويكتسب الخشية. ولكن العلم أيها الأحباب، كما قال علماؤنا، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فلا بد من الصبر والاحتساب. لا بد أن نخطط أولا شرطي قبول الأعمال، وهما الإخلاص لله عز وجل فيما نحن بصدده من المهمة النبيلة وهي طلب العلم الشرعي، لابد أن يكون ذلك لله وحده. الأمر الثاني أن يكون عملنا صوابا، بمعنى نطلب العلم الشريف انطلاقا واستنادا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على منهج أهل السنة والجماعة، وإنما سموا بذلك لأنهم يلتزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمعون عليها. وهدف ذلك وطريقه وسبيله هو طلب العلم الشرعي انطلاقا واستنادا الى كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. العلم ثقيل ايها الاخوه، يحتاج الى صبر، ويحتاج الى بذل، ويحتاج الى قصد، ويحتاج الى شخص يرجو الاخره او يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. فإذا جعل هذا نصب عينيه فإنه بإذن الله عز وجل لا يمل ولا يكل. وأيضا نحذر من المراوحة، أن يمشي الإنسان مرحلة ثم يعود أو ثم يتوقف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو: اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني نعوذ بك من الفشل ونعوذ بك من الفتور بعد قوة الإيمان وقوة السعي إلى الطاعات والمسابقة إلى الخيرات. فإذا عرفتم فالزموا، لابد من صبر ولابد من اجتهاد ولابد من طول نفس. وتذكروا صنيع أهل العلم ورحلاتهم في طلب العلم لسنوات عديدة، حيث كان يقل زادهم وتقل نفقتهم، ومع ذلك يصبرون ويحتسبون. وأنتم أيها الأحباب تذكروني بقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبهذه المناسبة أقدم شكرا خاصا لإخوتي وأخواتي القادمين من الآفاق والبلاد البعيدة كقفصة والمنستير والكاف وغيرها، فجزاكم الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم. أيضا أريد أن أذكر ببعض الأمور الإجرائية البسيطة. لابد أولا أن نتأدب بأدب طلبة العلم، فللعلم آداب خاصة وأخلاق خاصة، ومن أول ذلك أن نحترم الجيران وأن نصون حرمة البيوت. فإذا لا نريد أن ننتشر ونجلس ونتسامر ونتكلم أمام الدار الحديث وأمام الموقع، وإنما يعني اجتماعاتنا ودوراتنا العلمية وغيرها تكون داخل المبنى، فإذا خرجنا ننصرف في سبيل حالنا، ومن عنده سيارة أيضا لا يوقفها أمام رؤية الناس ولا في موقف ممنوع. نريد أن يعطي القدوة الحسنة والكتاب الطيب لخلق المسلم، فإن الدين المعاملة وإن الخلق الكريم يدل على إيمان صحيح إن شاء الله عز وجل. أيضا أريد أن تحترموا وتوقروا وتجلوا أساتذتكم وتأخذوا عنهم العلم وتستفيدوا اللحظات الغالية التي يقدمونها لكم، ولا تبخلوا على أنفسكم بالسؤال في طلب العلم مهما لا يحقرن أحدكم أي سؤال يمكن أن يخطر بباله، بل عليه أن يسأل، فإن شفاء العي السؤال. أيضا عليكم أحبتي أن تحترموا تعليم الإدارة وأن تقدروا جهود إخوانكم في هذا الأمر العظيم الذي هو تهيئة وسبيل طلب العلم لكم، فنعاملهم باحترام ونأخذ تعليماتهم مأخذ الجد إن شاء الله عز وجل. أيضا لا يخفى عليكم أن طاقة الاستيعاب الحالية عندنا ليست كبيرة، ولكن اضطررنا أن نأخذ عددا كبيرا من أجل أن تعم الفائدة إن شاء الله عز وجل. وبالتالي فإن هذا العدد اللي هو يعني يقارب 300 لن يكون جميعا في قاعة واحدة. سيكون مجموعة من الإخوة في القاعة التي فيها الأستاذ وآخرون يتابعون بالشاشات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الذي يأتي مبكرا يحصل على مقعد في قاعة الأستاذ. والذي لا يأتي مبكرا يأخذ يجلس حيث انتهى به المجلس في قاعة من القاعات ويتابع به الشاشات، ولا نريد ان يعني نتنافس تنافسا خاطئا وهو ان اتي متاخر ومع ذلك اريد ان اخذ مكانا في القاعه التي فيها الشيخ والاستاذ بعد ان اتكلم باخوتي الاخرين. هذا نريد ان يكون واضحا لدينا، فنتسابق ونتنافس ونحن مبكرين. ايضا لابد من المذاكره الجاده ايها الاحباب. البرنامج الذي قدم لكم هو برنامج الجامعه الامريكيه العالميه عكفت على إعداده لجان متخصصة عديدة، وإذا تابعناه بجد بحيث نتابع الكتاب المقرر مع الأستاذ ثم ننطلق في دراسة المصادر أو المساعدة أو المراجع المساعدة، ففي كل مقرر عندنا الكتاب والكتب المقررة وعندنا المراجع المساعدة المتوسطة، وبقدر ما تسعى هذه المراجع بقدر ما يعلو كعبك بالعلم إن شاء الله عز وجل. لا أريد أن أطول عليكم مرة أخرى، مرحبا بكم، وآمل أن تأخذوا هذه النصيحة أو النصائح من أخي لكم. تحبكم الله عز وجل ويحب لكم الخير ويحب لكم الخير، وتحب كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أن سعادة الدارين مرتبطة بتعاليمهما. والسلام عليكم.
على النفس ولا يصبر عليه إلا النفوس الأبية التي عرفت عظم مطلوبها فشمرت لبلوغ مأمولها. ولذلك قال مسلم رحمه الله في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة البدن، فمن أراد العلم لا بد أن يتعب بدنه ويسهر عينه في سبيل ما يطلب. أما من يستمرئ النوم ولا يعطي العلم إلا فضول وقته بعد النوم ومخارضة الناس فهذا لا يحصل العلم. للعلم لا بد أن تعطيه كلك حتى يعطيك بعضا، لا بد أن تبذل له وقتك وجهدك وكل ما تطيق وما تستطيع، ثم بعد ذلك لا تطمح أن تنال العلم جميعا بل ستنال منه قسطا قليلا أو كثيرا بحسب همتك وبحسب إخلاصك وبحسب منهجيتك وربانيتك وبحسب ما يوفقك الله له سبحانه وتعالى في تذليل العقبات والصعوبات أمامك في هذا السبيل. فأول ما ينبغي لطالب العلم أن يتركه هو استمراء النوم والكسل، بل ينبغي أن يستمرئ التعب والنصب في سبيل طلب العلم استمراء العسل، كما قال بعض من تقدم عادلتي على إتعاب نفسي ورعي في السها روض السهاد إذا شام الفتى برق المعالي فأهون فائت طيب الرقاد. عادلتي على إتعاب نفسي أي لائمتي على إسهال عيني وإتعاب نفسي ورعي في السها أي في دجى الليل روض السهاد وهو السهر. إذا شام الفتى إذا رأى الفتى بروق المعالي فإنه يهون عليه في سبيلها كل شيء وأهون ما يفوت عليه هو لذة الرقاد لأنها تعوض، ولذة العلم أشد منها وأزكى وأطيب. والله إن طلبة العلم بعد أن يقطعوا فيه شوطا ليتلذذون بمسائل العلم أكثر مما يتلذذ الناس بشهواتهم المختلفة، ما من شهوة من شهوات الدنيا إلا ولذة العلم وشهوته عند طالب العلم أفضل منه وأحلى وأكمل وأنبل، كما قال الزمخشري رحمه الله سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى من الدوكات والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. فلا بد لطالب العلم أن يجافي جنبه عن فراشه وعند الصباح يحمد القوم الصلاة. ولا بد أن يقلل من العلاقات، وهذه آفة كبيرة جدا تقطع الناس عن طلب العلم، كانت تقطع الناس عن طلب العلم قديما، ولكنها ازدادت سوءا في عصرنا خاصة مع ظهور الإنترنت وغرف الاتصال ووسائل الاتصال من سكايبي وسنجر وغيرها والفيسبوك وكل هذه الوسائل. هذه قواطع إذا استمرأ الإنسان وتعود عليها ألفها واشتغل بها عما هو أهم منها. ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بكتبه وبمذاكرته وبتصور المسائل والاستفادة منها عن متابعة القنوات حتى ولو كان ما فيها مفيد. لكن أنت تريد بناء نفسك الآن، فأنت ما فيه أفيد على المدى البعيد، ما أنت ما فيه أفيد مما تتوهم ويخدعك به الشيطان من كونك تتابع فيه أمرا مهما وما إلى ذلك. فمهمات الأمور يمكن الإنسان أن يحصلها في ظرف وجيز ولا تأخذ كثيرا من وقته. وأهم ما أنت فيه يا طالب العلم هو أن توفر وقتك، أي وقت تنظم وقتك وتوفر وقتك لطلب العلم. فإذا لم تكن مشتغلا بالدرس حاضرا للدرس، فينبغي أن تكون في مذاكرة لهذا الدرس، مذاكرة تحفظ بها درسك أو تتصور بها مسائله وتفهمها، أو تطالع الكتب والشروح، أو تعمل بحوث المسائل التي تشكل عليك. وإذا فعلت ذلك فإن الوقت سيضيق وستحتاج إلى عمر آخر على عمرك حتى تكمل المسائل، ولن تجد وقتا للراحة والنوم، فضلا أن تجده للفسحة والتأنق والتوسع في مخالطة الناس. فينبغي أن تقطع العلائق عن منهم معك فضلا عن منهم بعيدون منك. ينبغي أن تجعلوا قطيعة بينكم وبين هذه الوسائل، فهذه قواطع، هؤلاء قطاع طريق يقطعون عليكم طريقكم في طلب العلم. هؤلاء الذين يشغلونكم كلما أراد الواحد أن يذاكر جاءه اتصال من هذا واتصال من ذلك، ثم اشتغل بهذا عن طلب العلم. هذه قواطع، هؤلاء قطاع طريق يشغلونكم. وإذا كان قطاع الطريق يأخذ من الإنسان ماله وربما آذوه في بدنه، فإن هؤلاء يؤذونك في دينك وهو أشد من مالك وبدنك، ويضيعون عليك وقتك وهو أثمن من مالك ومن بدنك. فينبغي أن تحرصوا كل الحرص على الحد من فضول المخالطة، كما ينبغي الحد من فضول الطعام، لأنه في الغالب يحوج صاحبه إلى فضل من النوم وزيادة في النوم، ويمنعه من التركيز والفهم. ينبغي الإنسان أن يأخذ من الطعام والشراب بقدر ما يحتاجه ولا يبالغ في ذلك أثناء طلبه، القدر الذي يقويه على ما هو فيه، أما ما سوى ذلك فإنه قاطع يقطعه عن الطلب. ثم لا بد لصاحب طالب العلم أن يتحلى بأخلاق تعينه في طلبه وتسهل عليه الطلب، تسهل عليه رفقة مرافقيه في الطلب، يحسن عشرة من يصحبونه في طلب العلم من طلبة، كما يحسن عشرة من يعاشره من أساتذة، لأنه إذا حسن خلقه معهم مع الأستاذ نال منه مزيدا من الفوائد وانفتح عليه وأعطاه المزيد، وإذا كان خلاف ذلك فإنه ينقبض عنه ويظن عنه. وقد جرب أئمة الإسلام ذلك، فبعض من كانوا يلازمون كبار المحدثين كانوا يلاحظون أن من كان منهم فيه زعارة بالخلق يظنون عنه بالحديث ولا يرغون له الكثير منه، ومن كان حسن الخلق حدثوه حتى في غير وقت الدرس. فكذلك ينبغي أن يحسن خلقه مع أساتذته، ثم يحسنه مع من هم معه من طلبة العلم ويذاكر معهم ويعرف لهم حقهم، فحقهم عليه عظيم، لأنهم يساعدونه بتصور المسائل ويذكرونه بما نسي ويعلمونه ما جهل وينبهونه إلى مسائل لم يتصورها تصورا صحيحا، فهم جزء من العملية العلمية التي هو يمارسها، بل هم من أهم عناصر الاستفادة. ودائما الإنسان يتفاوت تحصيله بحسب صحبته الذي تصحبه، لأن الإنسان عادة يتأثر بصحبته، فإن صحب قوم ذوي همة وذوي عزم وذوي استقامة وذوي مسابقة في الخير وذوي محافظة على أوقاتهم تعلم منهم المحافظة على الأوقات وتعلم منهم التشمير. وأما إذا صاحب قوم ذوي كسل فإنه يحاكيهم في التقصير. ينبغي أن تصحب من إخوانك من يذكرك بالله ومن يذكرك حاله بطلب العلم وتتأسى به فترتفع وترقى، وتحذر من أولئك الذين إذا صحبتهم ترديت في مدارج الجهل فتضل بذلك وتشقى. ثم من أخلاق طالب العلم التواضع، بل من أخلاق المسلم التواضع. والله سبحانه وتعالى يكره ويبغض المتكبرين كما أنه يحب المتواضعين، فيجازي من تواضع له بالرفعة في الدنيا والآخرة، كما ثبت في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وبالمقابل فما من أحد يتكبر إلا أذله الله سبحانه وتعالى ووضعه. ولذلك ثبت في الصحيحين أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، يعني النمل الصغير، يطأهم أهل الناس المحشر، كما تكبروا وتجبروا على الناس في الدنيا يعاقبون بأن يكونوا أذل وأحقر الناس يوم القيامة. وطالب العلم أولى الناس بالتواضع، التواضع لمن يتعلم منه، التواضع لمن يصحبه في طريق الطلب. والتواضع ليس مظهرا يتكلف، كثير من الناس يظهر من حاله التواضع، يمشي بهدوء وهوان ويغض طرفه ويخفض صوته ويخفض صوته، إلا أنه في دخيلة نفسه غير متواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ميزان التواضع، يعرف بالإنسان هل هو متواضع أم لا. عندما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسن ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر يعرف بأمرين، يعرف كبر الشخص وتواضعه بأحد أمرين: أن يعرض عليه الحق فيقبله، ولا يرد الحق، فمن يرد الحق فهو متكبر. ولو ادعى التواضع وأظهر التواضع، إذا جاءه خصمه بالحق رده لكون هذا خصمه، أو جاءه شخص دونه في المنزلة رد الحق لكون هذا الشخص دونه المنزلة، أو جاءه شخص ليس من مذهبه أو ليس من مدرسته أو ليس من توجهه الفكري رد الحق لكونه جاء من عند هذا، فهذا متكبر لا ينتفع بالعلم، كما قال حسن البصري: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. المستكبر عادة يستنكف عن العلم ولا يقبله، لأنه لا يريد أن يأخذ العلم من هذا، لأنه دونه في نظره، أو لأنه ليس من على مذهبه أو ليس على منهجه أو ليس على طريقته. هذه أسماء، وهذه التحزبات والجماعات والمذاهب والأقوال والملل والنحل، هذه كلها أسماء يسميها الناس ما أنزل الله بها من سلطان. الذي ينبغي أن يتحزب له هو الحق، والذي ينبغي أن يتبعه هو الحق، وينبغي أن يقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان. وإذا لم نقبل الحق ممن جاء به فنحن متكبرون. الميزان الثاني الذي يعرف به التواضع والكبر هو قضية علاقة الإنسان بمن حوله. إذا كان يتعامل مع الناس بفوقية واستعلاء واحتقار فهو متكبر، وإذا كان يحترم الناس ويجلهم وينزله كل منهم منزلته فهو متواضع. وطالب العلم يجب أن يتواضع لأنه بالكبر يحرم من طلب العلم، فيسمع الحق فلا يسمع ما يجهل فلا يسأل عنه لأنه يخشى أن يقال إنه جاهل، أو يخشى أن يكون أن يتعلم من شخص معين أو من شخص سمع منه شيء قد يكون مثله أو دونه أو فوقه، لكن هو يتكبر. قال الحسن: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. المستكبر يستحي من السؤال، ويستحي من أن يحضر الدروس، ويستحي من أن يقرأ كتابا معينا حتى لا يقول الناس أنه يقرأ كتاب متواضع، والواقع أن هذا الكتاب في مستواه، فيستنكف أن يقرأ كتابا في مستواه فيقرأ كتبا أخرى فوق مستواه فيخرج عن جادة السبيل، كما سيأتينا لأن الربانية من شروط طالب العلم ومن صفاته. من الصفات التي ينبغي لطالب العلم أن يتسم بها هي الحياء الإيجابي، ويحذر من الحياء السلبي. الحياء الإيجابي هو أن يحفظ البطن وما وعى، الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ويذكر الموت والبلى، أن يستحي من كل قبيح، أن يستحي من فعل كل قبيح حتى ولو كان مباحا، يقبح في مروءته، يتركه حياء. لكن هناك نوع آخر من الحياء هو تصنع، حياء صوري، حياء شكلي، كثيرا ما يقطع الإنسان عن طلب العلم، وهو أن يجهل الأمر فلا يسأل عنه باعتبار من الاعتبارات الدنيوية، فهذا من الحياء المذموم. ولذلك قال حسن: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الحي يستحي من أن يسأل حتى لا يقال إنه جاهل، وحتى لا يقال إنه كيف يهل مثل هذه المسألة، كيف خفي عليه مثل هذا الأمر مع وضوحه، يستحي. وأما ينبغي لطالب العلم لا يستحي من أن يسأل عن شيء يجهله، بل ينبغي أن ينوب عن من يستحيون من إخوانه استحياء سلبيا، ينوب عنه فيسأل عن ما يعلمه ليعلم هؤلاء الذين يستحيون، كما فعل جبريل عندما جاء يسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم أعلمكم دينكم. فمن تعليم الناس دينهم أن تسأل لكي يجاب فيتعلموا. وهذه الآفة، وهي آفة الاستحياء، بالطبع كان هي في النساء أكبر منها في الرجال، وكثيرا ما يستحي النساء من السؤال، خاصة في الأمور التي تنوبهم من أحكامهم والتي يستحيون من ذكرها عادة في المجالس. ولكن قدوة النساء في ذلك أمهات المؤمنين ونساء الأنصار ونساء المهاجرين، فهؤلاء لم يمنعهن الحياء كما قالت عائشة: نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. بس أن فجاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فتقول: المرأة إذا رأت في نومها مثل ما يرى الرجل، رأت قيل ما ماذا عليها، رأت احتلاما ماذا عليها؟ فقالت لها عائشة أو أم سلمة: ويحك فضحت النساء، وهل ترى ذلك المرأة؟ فهي تلطفت عندما جاءت بصاصة وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل علم المرأة غصون إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. فأم سليم رضي الله عنها من فقيهات الصحابة، فلم يمنعها الحياة لأنها لم تستحي وكانت تسأل عما يهمها، كانت من أفقه نساء العالمين. ولا بد لطالب العلم أن يتجرع ذل الطلب. الطلب طالب العلم يذل ويتواضع، وربما رآه من هو خارج دائرة الطلب فظنه مستعبدا، أو ظنه لمن يعلمه، أو ظنه ممتهنا، والواقع أنه يمتهن نفسه ليعزها. وأولئك الذين يستنكفون عن الامتهان يعتزون عزة تؤول بهم إلى المذلة، فربما افتضح الواحد في مجلس بسبب جهله، والفضيحة الكبرى تنتظره يوم القيامة. ينبغي أن يتجرع طالب العلم ذل السؤال، وبقدر ما يتجرع من ذل السؤال يذوقه عزا بعد ذلك. والعلماء الذين تجرعوا غصصا ومذلة الطلب هم الذين رفعهم الله فاعتزوا بالعلم شمخوا وعرفوا قيمة العلم. ومنهم الإمام الجرجاني إمام الشافعي الشاعر العالم المشهور صاحب الأبيات السائرة التي يقول فيها: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، أي لعظمهم، ولكن أذلوه جهارا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. ويقول في هذه الأبيات في شأن العلم: أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. جرع النفس على تحصيله مضض المرين ذل وسغب. تجرع في سبيل العلم المرين ذل الطلب وشدة الجوع والسغب. ما لابد لطالب العلم، وهذه خطرات غير متناثرة، لابد لطالب العلم أن يكون ربانيا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، على روايتين. بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب. ينبغي للعالم أن يكون ربانيا، وينبغي لطالب العلم أن يكون ربانيا أيضا. فمن الرباني؟ الرباني كما قال ابن عباس هو من يعلم، الرباني من العلماء هو من يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، والرباني من طلبة العلم هو من يتعلم صغار العلم قبل كباره. والربانية تتجلى في أمور، منها اختيار، حسن اختيار طالب العلم لمدرسته ولأستاذه وللمادة التي سيبدأ بها طلبة وللكتاب الذي سيدرس عليه، ويتدرج في سبيل ذلك فيبدأ بالوسائل قبل الغايات. يبدأ بعلوم الوسائل وهي اللغة والنحو والصرف والبلاغة ومصطلح الحديث وأصول الفقه والمنطق وما إلى ذلك، يبدأ بها قبل أن يدرس الفقه والتفسير والحديث وما إلى ذلك، لأن هذه الوسائل هي التي تجعله يفهم هذه المقاصد، وهي التي تجعله يتوسع فيها، وهي التي تجعله ذا شخصية مستقلة في ترجيحه عند نظر هذه المسائل. وإذا دخل هذه الفنون وهذه الغايات ودخل في المطولات وفي المسائل المتشعبة التي اختلفت فيها الأنظار وتباينت فيها وجهات نظر أهل العلم، يتيه في بيداء مكثرة ولا يهتدي فيها، وقد يظن أنه مهتد وهذا بسبب غمرات جهله، والواقع أنه غير مهتد لأنه ليس له دليل، ليس له ميزان يزن به الأمور. فينبغي لطالب العلم أن يكون ربانيا، فيتدرج في طلب كل علم من الأدنى إلى المتوسط إلى الأعلى، ويتدرج في الفنون من الوسائل إلى الغايات، ويختار الكتاب المناسب، فقد يناسب كتاب معين في بيئة معينة أو شخص معين لا يناسب شخصا آخر لسبب أو لآخر، يدخل فيه عوامل السن، عوامل الثقافة، عوامل حتى تدخل فيه عوامل خاصة، ويكون اختيار الكتاب تدخل فيه عوامل كثيرة، منها قضية السن. بعض الكتب تناسب الصغار السن ممن عقوله من تقصر عقوله مع إدراك المعاني والكليات، وبعض الكتب يناسب المبتدئين حتى مبتدئين من الكبار من عقولهم راجحة وله فهم وله نظر، وبعض الكتب لا يناسب إلى المتوسطين، وبعض الكتب لا يناسب إلى المنتهين. كما أن هناك عوامل أخرى كما قلت غير منحصرة، منها المكان، فقد يناسبك في بلد معين كتاب معين لكونك تجد العلماء الذين أو الشيوخ أو الأساتذة الذين درسوا هذا المتن، وربما يكون متن آخر أفضل منه لكنك لا تجد الأستاذ المناسب الذي يدرسه لك فتختار، وربما تختار الكتاب على أساس أن شروحه كثيرة وكتاب آخر أفضل منه لكن شروحه نادرة، وهكذا. اختيار الكتاب واختيار المعلم واختيار المدرسة واختيار المادة أمور مهمة جدا، هي مظاهر من مظاهر ربانية عند طالب العلم. أخشى أن ينتهي الوقت ولم أمر ببعض الأمور المهمة، فلذلك اجتاز بعض صفات طالب العلم وأختمها ببعض التحذيرات التي ينبغي أن يحذر، بعض الأمور التي ينبغي أن يحذرها طالب العلم والأشياء تعرف بأضدادها. فقد ذكرنا أن من صفاته من التواضع فينبغي أن يحذر من الكبر، ومن صفاته الجسارة فينبغي أن يبتعد عن الحياء المذموم، ومن صفاته الربانية فينبغي أن يبتعد عن عن عدم المنهجية، فينبغي أن يكون منهجيا ويقرأ تجارب الآخرين في طلب العلم حتى يعرف المحال التي يحذر منها والكتب التي يحذر منها وصفات الشيخ الذي يحذر منه وصفات الشيخ الذي ينبغي أن يقرأ عليه وما إلى ذلك، فكل ذلك يفيده. وليحذر من غائلة عظمت في عصرنا، أو غائلتين عظمتا في عصرنا واستفحل أمرهما وكانتا وراء انقطاع كثير من طلبة العلم عن الطلب وعدم استفادته من العلم. والغائلة الأولى هي غائلة التعالم، وهي أن يظهر الإنسان أنه متعلم والواقع أنه ليس كذلك، وتظهر هذه الظاهرة في أمور كثيرة، منها أن يتكلم أن يقرأ كتبا ليست على مستواه ويتحدث بشأنها المجالس، ومنها أن يسأل عن ما لا يفيده أو لا يناسب مستواه العلمي في الدرس. مثلا هل نفترض لو بدأنا الدروس مثلا في النحو، نحن ندرس على مستوى قطر الندى، فمثلا قد أشرح لكم بهذا المستوى وأتجنب كثير من المسائل من خلافات البصريين والكوفيين وكثير من الفروع النحوية التي تناسب مستوى متوسط أو متوسط. فأحيانا بعض الإخوة ممن افتلوا بهذه الآفة قد يطرح سؤالا لكونه سمع في شخص آخر يشرح هذا الكتاب أو قرأ في شرح مسألة متقدمة، يطرح مسألة مثلا، وهي تحصل كثيرا، وكأنه والله حسيبه يريد أن يقول أنا مطلع على هذا الباب مثلا، أو إنك قد قصرت في شرحك فهناك بعض الأمور بقيت عليك ينبغي أن تنبه عليها وكذا. هذه آفة ينبغي أن نحذرها. ينبغي الإنسان أن يقتصر إذا كان في مستوى معين على المعاني وعلى المسائل التي تطرق في ذلك المستوى، ولا يشتت ذهنه ويشتت إخوانه بمتاهات الفن، فالفن كبير جدا ولا يتسع له عمر، لو تفرغ الإنسان له لا يستطيع أن يحصي مسائله، فمن ذلك إذا كانت الفرص محدودة والوقت محدود. لذلك ينبغي الإنسان أن يعتني ويأخذ في كل باب كلياته وأهم ما فيه، لكنه إن شاء الله سيأخذ في مرحلة أخرى زيادة، وفي مرحلة ثالثة زيادات، وفي مرحلة رابعة زيادات، حتى يبلغ إن شاء الله الكمال المستطاع في ذلك الفن. ومن مظاهر هذا التعالم كذلك الطعن، وهذه الآفة الثانية، والتصنيف، تصنيف الناس وتصنيف الكتب وتصنيف المؤلفات. يشتغل طالب العلم وهو لم يقوى عوده ولم يشتد عوده ولم يصلب، وإنما يقلد آخرين سمعهم أو رآهم، يبدأ يصنف الكتاب الفلاني إذا فيه كذا وفيه كذا، يذكر مساوي الكتب لا يصبح للدراسة لأن فيه كذا، والكتاب الفلاني فيه كذا، ولا يوجد كتاب سالم من النقد والطعن إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد كتاب سالم من الاختلاف والتعارض والتناقض حاشا كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك الكتب كلها مفيدة، كتب التي يؤلفها العلم عادة يتحرن في تأليفها لإفادة فعادة تكون مفيدة، ولا يغني واحد منها عن الآخر من كل وجه. بعض الكتب تغني عن الكتب في الفن في الجملة، ولكن ما من كتاب إلا يوجد فيه فوائد يرجع في الآخر، قد تكون فوائد في أسلوبه، قد تكون في عرضه للمادة، قد تكون في عمق المادة، قد تكون في وضوحها بالنسبة لشخص معين، وتكون هذا أسلوب آخر أوضح لشخص آخر وهكذا. الطعن في الكتب والعناية بها، هذا الكتاب ألفه فلان وعقيدته كذا، وهذا الكتاب ألفه فلان ومذهبه كذا، هذه المسائل غير مفيدة. إذا كان كتاب معين اختاره العلماء وتفقهوا عليه وخرج علماء ولو كان مؤلفه ينبذ في عقيدته أو في منهجه لا يهم، المهم هذا الكتاب من أفضل ما في الباب، فينبغي أن يعتنى به ولا يضرنا بعد ذلك إن كان صاحبه كذا وكذا. وفائدة الأستاذ أصلا هي هذه، إذا كانت هناك محاذر تحذر في الكتاب فالأستاذ كثير بالتنبيه عليها وتجنيب الطالبة العلمي، ولا يحتاج أن يأتي طالب علم ليحذر من الكتاب جملة فيمنع الناس مما فيه من خير. وهذا الزمخشري الذي أشرت إلى أبياته قبل إمام المعتزلة في عصره، وألف كتاب تفسيره للقرآن كشاف وحشاه بمسائل الاعتزال، ومع ذلك ما من كتب كتاب وما من إمام إلا وهو يتفقه ويدرس كتاب الزمخشري ولا يستغني عنه في التفسير، لأن الرجل إمام في اللغة إمام في النحو، استطاع أن يصل إلى كنوز وإلى أغوار لم يصل إليها غيره، وعليه اعتزاله بعد ذلك يتصدى له الجهابذة وينقشونه بالمناقيش كما فعل ابن المنير وغيره من أئمة الإسلام في تفسيره. وبعض الناس كذلك يمارس هذه العملية في العلماء وفي طلبة العلم، فيطعن فيها الأستاذ بكذا في عقيدته أو في منهجه أو حتى في طريقة عرضه، بل حتى في أحيانا في شكله لباسه ومنظره ومظهره، وهذه كلها قواطع تقطع طالب العلم. ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن كل هذا فيشتغل بما جاء، أنت جئت من أجل العلم فاشتغل بالعلم. وهذا الأستاذ لن تعدم منه فائدة إذا أصغيت، ما من أستاذ إلا ويوجد فيه، لأنه ما من مدرسة تحترم نفسها تختار أستاذا يدرس مادة إلا وترى أن فيه نوع أهلية، وإن لم يرها هذا الطالب أو لم يرها ذلك الأستاذ الآخر أو لم يرها ذلك العالم، فالناس جبلهم الله على الخلاف وخلقهم الله سبحانه وتعالى مختلفين، ولا يزال مختلفين إلا من رحم الله. قبل أن أختم، هناك سؤال حقيقة يلح على كل طالب علم، وهو أنا عرفت قيمة العلم وعرفت فضل العلم وعرفت بعض المحاذير التي يحذر منها طالب العلم، فما هي طريقة ومنهجية طالب العلم؟ حقيقة تعلمون أن هذا لا يتسع له محاضرة ولا يتسع له درس فضلا عن لحظات أخيرة من درس، لكن هناك معالم وهناك مسائل مهمة لا بد لطالب العلم أن ينتبه لها بطلبه، لا بد أن يتصل بها وأن يعتني بها ليحصل طلب العلم، وهي من طرق العلم ووسائل العلم التي وعد الله عليها بالجنة، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بطريق الجنة. من هذه الطرق طريق الحفظ، العلم خاصة العلم الشرعي من المهم فيه جدا أن يعتني الطالب بالحفظ. صحيح أن بعض البيئات يغلب الحفظ ويبالغ فيه حتى يكون ذلك على حساب الفهم، لكن لا يعني هذا أن الحفظ ليس بمهم، بل العلماء من سلف هذه الأمة لم يكونوا يعدون العالم عالما إلا إذا كان حافظا لعلمه، إذا كان علمه حاضرا إذا استدعاه وجده أينما كان. ولذلك كانوا يقولون العلم ليس ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وثبت أسند الإمام الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرابع وآداب السامع عن عبد الرزاق الصنعاني الإمام أنه قال أيما علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تسميه علم. وأنتم تعلمون أن الكتب لا تدخل الحمامات، العلم لا بد أن يكون في الصدور حتى يسمى علما عند العلماء، لا بد العناية بالعلم. والطريق للحفظ يكون في أمور، أولا أن يوفر الإنسان وقتا للحفظ، يقتطع وقتا يوميا للحفظ. ثانيا يقلل من المادة المحفوظة، يقلل من الحفظ لكي يتقي الحفظ، لكي يحفظ أولا ثم لكي يتقي الحفظ ثانيا، بقدر ما يكرر المحفوظ بقدر ما يرسخ. بعض الناس قد يحفظ الشيء من حكاية واحدة قراءة واحدة ومن 10 قراءات و25 و30، لكن لا يبقى، إذا سألته عنه بعد سنة أو سنتين لا يكون معه، لكن لا يكرر بالمئات مئات المرات يثبت عنده، ولو سألته عنه بعد 20 سنة تجده حاضرا عنده. ولا يتأتى له أن يكرر المئات إلا إذا كان المحفوظ قليلا، ينبغي أن يتحرى قلة المحفوظ، القلة يقلل من المحفوظ يوميا، يخصص وقت يومي للحفظ لكن يكون قليل جدا. ويكثر بعد الحفظ من ترديد المحفوظ حتى يثبت ويرسخ في ذهنه، ويختار الأوقات المناسبة للحفظ كوقت السحر، انسب الأوقات الحفظ وقت السحر وبعد الفجر، ويبتعد عن وكذلك يختار المكان فيبتعد عن الأماكن التي فيها ما يشغله، الأماكن التي فيها أصوات أو فيها إذاعة أو فيها تلفزيون أو فيها شيء ما يشوش أو فيها غمرة الناس وأسواقهم أو فيها أو حتى فيها ما يشغله هو نفسه، ولو لم يكن أصوات خارجة لكن فيها ما يقطعه هو، فينبغي للطالب أن يتفرغ للطلب أثناء، إن لم يتيسر له أن يتفرغ للطلب بشكل نهائي على الأقل الوقت الذي يخصص للحفظ يجب أن يكون، والوقت الذي يخصص للفهم والمدارسة يجب أن يكون وقتا مقتطعا فارغا من الأشغال، ليس عنده شيء آخر يشغل باله. المسألة الثانية التي ينبغي أن يعتنى بها هي الفهم، وهو ثمرة العلم وحقيقة العلم، الفهم. فلا قيمة للعلم إذا لم يكن صاحبه فاهما لما يحمل، أو استغفر الله له قيمة لكنها قيمة ناقصة. يعني العلم والفهم هو الفقه، اللغة الفقه باللغة هو الفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلا يكون فقيها في الدين إلا من كان فاهما عن الله سبحانه وتعالى. فالحفظ الذي تقدم معنا هو وسيلة للفهم، ولكن الفهم هو الغاية، الفهم هو الغاية، لأنه هو الذي به هو الذي يستطيع الإنسان به أن يفهم عن الله مراده، ويستطيع أن يفهم الأحكام، ويستطيع أن ينزل الأحكام على الوقائع، ويستطيع أن يعمل، ويستطيع أن يحلم. فالفهم هو كل شيء في العلم، فلا بد الإنسان يعتني بالفهم. وإما يعينه على الفهم الرباني الذي تقدمت أن يبدأ بمبادئ الفنون ومقدماتها قبل أن يدخل إلى غمرات غايات الفنون ومواضع الإشكال والخلاف. كثير من طلبة العلم يبدأ دراسة الفقه مثلا بالفقه المقارن، وهذا خلل منهج. أنت ما درست اللغة العربية ولا تميز بين فاعل ومفعول، ما درست البلاغة لا تميز بين استعارة ولا تشبيه ولا كناية، ما درست أصول الفقه، ما درست قواعد الفقه، ما درست شيئا، وتريد أن ترجح بين المسائل الدقيقة التي اختلفت فيها أمراء العلم، لا تستطيع. أنت في النهاية ستقلد أحد المعاصرين أو أحد المتقدمين لترجع من حيث بدأت. فالأولى أن تبدأ بدراسة كتاب في مذهب واحد أو كتاب الحديث ليس فيه تشعب، فيه مسائل تأخذ منه أهم المسائل التي تظهر من هذا الحديث. فلو أخذت لها نعمة الأحكام تأخذ من تيسير العلام، لا تأخذ مثلا الإعلام لابن الملقين، ولو أخذت مثلا الأجرومية لا تدرس الحواشي والدقائق المنطقية التي، ولو درست شذور الذهب كما سنفعل الآن لا تقرأ الحواشي التي كتبت عليه وغالب ما فيها هو مسائل كلامية دقيقة لا تحتاج إليها ولا لا تفهمها، إذا أردت تفهمها لن تفهمها بما صحيحا، وإذا فهمتها فلا تفعك. ينبغي أن تشتغل بما أنت فيه وتعتني بالفهم. كذلك المسألة الثالثة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم هي الأخذ عن الشيوخ. كثير من الآفات التي نراها سببها هو عدم الأخذ عن الشيوخ، أن يطالع الإنسان الكتاب فيقرأ قراءة فاسدة، أو يكون الطباعة نفسها فيها فساد، ونحن ابتلينا في عصرنا بأن الطباعة صارت تجارة، وأغلب محترف الطباعة من الهواة وليس من العلماء، وكثيرا ما يكون الكتاب محرفا. فإذا اعتمدت على كتاب محرف وأنت ليست عندك أهلية قرأته محرفا فعملت به محرفا، فهمته محرفا وعملت به محرفا، ووظيفة الأستاذ أن يجنبك هذه المزالق وهذه المطبات. ثم هناك فائدة أخرى، وأنك إذا درست على الأستاذ تشعر بالبول بين فهمك وفهمه، وبين اطلاعك واطلاعه، وبين علمك وعلمه، فتتواضع وتحس بجهله. أما إذا درست وحدك وقرأت الكتب ثم خرجت بها على أمثالك وأقرانك فإنك ربما ظنك أثنوا عليك، وربما أثنى عليك بعض من ينتحرون العلم وهم أدعياء، لكي لا تبدي عوارهم ولا تظهر ولا تهتك أستارهم، كما قال الأول: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معول عن معول. فلا يظهر جهلك ولا تعلم به، بل ربما ظننت لكونك لا ترى إلا أمثالك ومن هم دونك، ربما ظننت نفسك في مرتبة لست فيها، كما قال المتنبي: وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. ولكن لما نرى صغار طلبة العلم ينبهرون بشخص ويكون هو متواضع المعلومات جدا، لكن ينبهرون به لحد أن يقدمه على أئمة الإسلام كلهم، وما ذلك إلا بسبب جهلهم. لكن لو تعلموا على العلماء لعرفوا قدرهم ولعرفوا أقدار أهل العلم كذلك. والمسألة الخامسة هي الهمة، وتحتاج إلى محاضرات، فلا بد للإنسان أن يعلو أن يرفع همته ويتعلق بالثريا، ويجعل يسابق الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وحفاظه وحفاظه يسابقهم، كما قال الحسن البصري في شأن الصحابة: والله لنزاحمنهم على الجنة بالركب. يزاحمهم، إذا زاحمت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر خطير كطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وهناك كثير ما أريد أن أقوله، لكن لا يتسع المجال إلا لهذا، وبقية 10 دقائق نفتح فيها المجال لأسئلة مكتوبة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله مقرر النحو سيكون قطر النداء، ليس الشرح، نص قطر النداء نقرأ منه ما تيسر لنا في الربع الأول، الربع الأول منه أو أكثر في هذين الشهرين إن شاء الله، خلال 7 محاضرات قادمة بإذن الله تعالى. ثم في الفصول اللاحقة نقرأ بقية أبواب النحو بإذن الله من كتاب دروس موجز قواعد اللغة العربية لأحمد الهاشمي. وهنا كتب مساعدة إن شاء الله سنعطيكم عناوينها، تساعدكم في تصور المادة وفهمها، ونحذركم من التوسع في المراجع النحو ودراسة الكتب والمطبوعات، فهي كثيرة جدا، وإذا ذهبتم إليها وأنتم في هذا المستوى لربما لم تصلوا إلى المقصود. وأقول قولي هذا واستغفر الله لكم. هذا يأخذ الأسئلة من تحت ومن بسرعة. نأخذ من القاعة هنا سؤال غير مكتوب حتى نكسب الوقت، انتظارا تأتي الأسئلة مكتوبة. تفضل. يقول: هل نقدم الحفظ على الفهم أم العكس؟ ليس هناك تعارض بين الحفظ والفهم حتى نقدم أحدهما على الآخر. لو تصورنا تزاحما بين الفهم والحفظ فلا شك أن الفهم مقدم، لكن ليس هناك تعارض أصلا، بل الحفظ ربما كان وسيلة إلى الفهم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعتني، يخصص وقتا للحفظ بالتدرج بما يناسب مستواه في الحفظ ويناسب وقته وتفرغه وكذا وكذا، لكن ينبغي أن يعتني بالفهم، ينبغي أن لا يمر به شيء إلا ويفهمه، ثم يحفظ بعد ذلك ما استطاع بالتدرج. السلام عليكم ورحمة الله. تعال نطلب العلم لعله يحتاج إلينا، ألا تمس هذه النية لإخلاص لله تعالى؟ لا. لو قال الشخص لأخيه: تعال نطلب العلم لعله يحتاج إلينا، فماذا في هذا مما ينافي الإخلاص؟ لعله تحتاج الأمة إلينا فنسد لها ثغرا أو نقوم لها بفرض كفاية، طبعا ابتغاء وجه الله تعالى. نحن لا نقول لعله يحتاج إلينا بمعنى أنه لعلنا نحل وظيفة من القضاء وكذا من الجهة المادية، لا، لعله يحتاج إلينا لسد ثغر من ثغور الإسلام. إذا خطر لنا سؤال وليس لنا نية سوى المعرفة ولا نرجو بذلك إثارة الفتنة أو تجاوز درجة العلم، طبعا لا شيء في ذلك. أنا لم أقصد أن كل من يسأل السؤال من هذا النوع هو له نية سيئة، معاذ الله أن أقول هذا، فأنا أعلم نيات الناس، لكن أعلم من حال كثير من الشباب الذين خالطتهم أن هذا موجود عند بعضهم. وليس معنى الواحد ينبغي يتحرى، يسأل عما يحتاج إليه وإذا أشكل عليه أمر فإن رأى أنه مناسب للمقام سأل عنه، وإن رأى أنه يحتاجه لكنه غير مناسب للمقام ربما سأل عنه بشكل انفرادي ولا يسأل عنه في الدرس. الوسائل التي تعينها على إصلاح النية هذا مهم جدا، وأهم ما يعين على إصلاح النية أن نستشعر أولا فضائل الإخلاص ونستشعر خطر الرياء، ثم نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزينا، وأن ما يريده من الناس لن يكون، فالناس لن يرضوا عنا مهما حاولنا، وطريق رضا الناس إن أردنا رضاهم فيه في رضا الله أن نرضي الله سبحانه وتعالى فيرضينا عن الناس، فنجعل الناس كأنهم غير موجودين، لا يدفعنا وجود الناس إلى فعل شيء كما لا يمنعنا وجودهم من فعل طاعة، فكما لا نفع العمل من أجل الناس لا نترك كذلك العمل الصالح حتى لا يقال إننا مراؤون وما إلى ذلك، بل نجعل الناس كأنهم غير موجودين ونراقب الله سبحانه وتعالى فيما نعمله. ذكرتم الغائلة الأولى وهي التعالم، وما هي الغائلة الثانية؟ الغائلة الثانية هي أثر من آثار التعالم، وهي تصنيف الناس والطعن في الكتب والمؤلفات والمؤلفين والعلماء، ومحاولة بناء النفس على حساب الآخرين أو على أنقاض الآخرين، وكأن طالب العلم لا يستطيع أن يظهر ولا يستطيع أن يكون طالب العلم حتى يبيد خضراء كل من سبقه من أهل العلم حتى يكون هو العالم، والواقع هو كذلك أن كثير من المتعالمين لن يظهر ولن يكون له شأن ما دامت هناك قامات سامقة من أهل العلم، فلا بد أن يهدم كل هؤلاء حتى يظهر. إذا لم يفهم طالب العلم مسألة هل ينظر في كتب أخرى حتى يفهمها أو ينتظر حتى يصل المستوى الذي فيه؟ إذا لم يفهم مسألة معينة ينظر في شروح الكتاب أو يسأل عنها من يعلمها حتى يفهمها، هذه ما دامت المسألة نفسها طرقت وتحدث عنها فمعناه أنها في مستوى، أما مسألة أخرى لم تطرق ولم تذكر هي التي نقصد فلا ينبغي أن يثيرها لأنها ما تجنبت إلا لأنها لا تناسب المرحلة. يكفي طالب العلم النحو المبتدئ أن يحفظ متن المقدمة الأجهرمية ويغنيه عن حفظ قطر الندى، أم ينبغي عليه أن يحفظ المتن الأخير؟ إذا حفظ المقدمة الأجهرمية وفهمها فإنه لا يحتاج أن يحفظ قطر الندى، بل يكفيه أن يفهمه. شيخنا جزاك الله خيرا لما تقدم. آمين. شاركوا إدارة علمية في مصر تحت إشراف الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله، هل تنصحون بالانقطاع عنها أم أحاول التوفيق بين المدرستين؟ إذا رأيت أنها تقطعك عما أنت فيه فأنصحك بأن تتركها، وإذا رأيت أنها أهم مما أنت فيه فأرى أن تتفرغ لها، وإن رأيت أنها لا تقطعك فالجمع بين الحسنتين طيب. هلا شرفتنا بموجز من سيرتكم، اقرأوا سير السلف فهي أنفع لكم، أخشى أن أثبطكم. هل طلب العلم أعظم من الدعوة إلى الله؟ وهل على طالب العلم ترك الدعوة إلى الله بدعوى أنه ليس له وقت؟ لا، ليس هناك تعارض بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله، بل مما يزكي الله سبحانه وتعالى به العلم أن يبذل طالب العلم من علمه ويدعو إلى الله، لكن إذا نظم الطالب العلم وقته فإنه يستطيع أن يخصص وقتا لحضور الدروس ووقتا للمراجعة ووقتا للراحة ووقتا للدعوة، ثم أن الدعوة ليست دائما هي في الدروس والمحاضرات كما يوهم هذا الكلام، بل الدعوة تكون بالخلق الحسن وبالمعاملة الطيبة وبإعطاء النموذج الحسن، بل هذا أكثر تأثيرا من كثير من المحاضرات والدروس. الطالب العلم بتخلقه بأخلاق طلبة العلم يدعو من حوله، يدعو والديه ويدعو أخواته وإخوانه ويدعو جيرانه ويدعو من يلتقي به في المسجد ومن يلتقي به في السوق ومن يلتقي في العمل، فليس هناك تعارض بين طلب العلم والدعوة إلى الله. هل من دعاء يعين على طالب العلم؟ كل الأدعية تعين طالب العلم، لكن دائما ينبغي طالب العلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمه ما جهل وأن يفقهه في الدين، كما دعاني صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ويستعين بالله دائما من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. هل يقال لا حياء في الدين؟ نعم يقال لا حياء في الدين، والمقصود به الحياء السلبي، لكن يقال لكل دين خلق، وخلق هذا الدين الحياء كذلك. وما كان الحياء الإيجابي ما لا يكون بشيء إلا زانه. الحياء الإيجابي وهو الحياء الذي يكون في محله، وهو التحلي بكل مليح وترك كل قبيح، هذا في يحبه الله سبحانه وتعالى في الأمر كله. لكن الحياء السلبي وهو الحياء التصنع هو الذي نقصده، وهو الذي يقال فيه لا حياء في الدين. نعم. هل يعتبر السمع للأشراف الفوزية في السلاسل العلمية أخذ عن المشايخ؟ نعم، إن تعذر الأخذ المباشر عن المشايخ فهذا وسيلة للأخذ عن المشايخ، وهو السماع الأشرطة، خاصة أن الشيخ في الشريط لا ينافي الأدب معه أن تعيد كلامه مرات ومرات، ربما استفدت من الإعادة، لكن مواجهة الشيخ وسؤاله يتأتى فيها ما لا يتأتى في سماع الشريط، خاصة من النواحي التربوية وليس النواحي العلمية، النواحي التي أشرنا إليها من السمت ومن الأشياء الأخرى. للأسف يبدو أن الوقت قد انتهى، أقول قولي هذا استغفر، ربما نجيب عن هذه الأسئلة في وقت لاحق، خذ هذه الأسئلة حتى ربما نجيب عنها في وقت لاحق. سبحانك اللهم وبحمدك. الإخوة في خارج القاعة لم نأخذهم سؤالا. كتبتموها. طيب سبحانك اللهم وبحمدك.
شخص معك مثلا لو لا قدر الله